أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا درسنا 76 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام في المعجزات التي أيد الله عز وجل فيها سيدنا موسى ضد بني إسرائيل. المعجزة 9، معجزة إحياء قتيل بني إسرائيل بضرب جسده ببعض البقرة التي أمر بذبحها، وذلك ليخبر عن قاتله من جهة، ولتكون حياته دليلا على البعث بعد الموت من جهة أخرى. وفيما يلي قصة هذه المعجزة. يقول المفسرون: إنه كان في بني إسرائيل شيخ موسر له ابن واحد، قتله ابن عمه طمعا في ميراثه، ثم جاء يطالب بدمه قوما آخرين، فأنكر المتهمون قتله، وترافع القوم إلى موسى، كل منهم يدرأ التهمة عن نفسه، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك ليتبين لهم القاتل الحقيقي. فقالوا له: أتهزأ بنا؟ فقال موسى: معاذ الله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء في هذا المقام ضرب من الجهل. عند ذلك سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام عن أوصاف البقرة التي أمروا بذبحها، وشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم إذ سألوا عن عمرها ولونها، ثم عن تحديد ذاتها بصفات تميزها عن غيرها. فلما بينها الله لهم قالوا لموسى: الآن جئت بالحق، إذ عثروا على صفات هذه البقرة المجهولة لهم في بقرة خاصة ليتيم فقير كان أبوه رجلا صالحا لم يخلف له غير هذه البقرة، فاشتروها بثمن كبير كان من حظ هذا اليتيم الفقير، وذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة شكوكهم وتردداتهم. فأقبل موسى عليه السلام وأخذ لسان هذه البقرة أو عجب ذنبها، وضرب به القتيل فأحياه الله بقدرته القادرة، وأخبر عن قاتله. وفي قصة هذه المعجزة أنزل الله الآيات من سورة البقرة من الآية 67 إلى الآية 73. لو نظرنا إخوتي في الله إلى هذه المعجزة لوجدنا فيها أمورا كثيرة، من جملة ذلك أمر ربما كان جانبيا لكنه صار حقيقيا بالنسبة لهذه القصة. رجل مات وخلف ولدا صغيرا كان طائعا لله عز وجل، لم يخلف إلا عجلا صغيرا أو بقرة صغيرة، فما كان من زوجته إلا أن تجعل هذه البقرة ترعى لوحدها في الغابة دون تكلف منها. وعندما أخذت هذه البقرة تكبر شيئا فشيئا، سميت هذه البقرة التي تعرف صاحبها هذا اليتيم، سميت بالبقرة المذهبة. هذه البقرة كانت من الأبقار التي لا يوجد لها مثل في الأبقار أبدا. من جهة أخرى نجد أن بني إسرائيل عندما قتل هذا الرجل قتيلا من أجل أن يرثه وأراد أن يعمي على الناس وصار يطالب سيدنا موسى بديته ويطالب بمن قتله، فربنا عز وجل بدل أن يقول لسيدنا موسى فلان قتله أعطاه معجزة عظيمة فقال له اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. طبعا هم لو ذبحوا أي بقرة من الأبقار بأي لون من الألوان ذكرا كانت أو أنثى في أي سن من السنين تسمى بقرة، وهي واحدة البقر، يعني يفرق ما بين البقر والبقرة بالتاء، كما تقول تمر وتمرة، شجر وشجرة، وليست هذه للتأنيث، إنما اذبحوا بقرة. فلو ذبحوا عجلا أو ذبحوا بقرة بأي لون وبأي أوصاف صحيحة مريضة كيفما كان المراد أن يستجيبوا لأمر الله، لكنهم شددوا على أنفسهم حتى قال ربنا عز وجل في آخر القصة فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد ذلك وجدنا في آخر القصة الجواب، هذا الجواب الذي جاء في آخر القصة أن بني إسرائيل اختلفوا، قال ربنا سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أي بعض للبقرة، اللسان، عجب الذنب، جزء منها، أيا كان. بحثوا عن هذه طبعا البقرة التي وجدوا فيها كل هذه الصفات التي عنتوا على أنفسهم فيها فلم يجدوا إلا هذه البقرة. هذه البقرة نزل بها هذا اليتيم إلى السوق ليبيعها، فوجدوها في كل المواصفات تنطبق عليها. قال بكم؟ جاءه رجل بكم تبيع هذه البقرة؟ قال مثلا بعشرين دينارا. قال حتى أستشير أمي، كان يحب بر الوالدين. قال أعطيك أربعين دون أن تستشير؟ قال لا. استشار أمه فقالت بعها بأربعين على أن تستشيرني. وهكذا صار الرجل يقول له أبيع، يعطيه الضعف دون أن يستشير. ثم أخبره بأنه جبريل وقال له لا تبعها حتى يعطوك بملء مسكها ذهبا. يعني مسألة أيضا خطيرة جدا، كان الابتلاء لواحد صار الابتلاء لبني إسرائيل كافة، فأعطوه بملء جلدها ذهبا، وهي لذلك اسمها البقرة المذهبة وخرجت بهذا الشكل. وعندما ذبحوا هذه البقرة أخذ سيدنا موسى شيئا منها، روايات كثيرة، لسانها، عجب ذنبها، يدا، قال ربنا فقلنا اضربوه ببعضها، أي شيء، لم يعين ربنا في القرآن هذا البعض. فضرب الميت بأي شيء؟ بجزء من البقرة، وكانت النتيجة أنه قام. سبحان الله، معجزة لسيدنا موسى، إحياء الإنسان الميت وبعثه حيا من جديد. المسألة الثانية أن هذا الميت الذي أحياه الله عز وجل فضح السر السابق الذي كان في بني إسرائيل، من قتل هذا الإنسان؟ فقال قتلني فلان، يعني هذا ابن عمه الذي كان يريد أن يرثه، وبعد ذلك طبعا عوقب بقتله. فهذه النتيجة ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا فيها مثلا كبير مثل لليتم وحفظ اليتيم، مثل لبر الوالدين، مثل لإحياء الموتى، مثل لكشف الحقيقة التي كانت. طبعا هذا هو الأصل فيها، لكن سنن الله عز وجل أنه دائما في شريعتنا عندما نسأل عن شيء نعطى أشياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر نتوضأ ومنه ماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. دائما يعطى الإنسان الجواب الأكثر لما فيه الفائدة. بهذا ننتهي من معجزات سيدنا موسى عليه السلام، معجزات عيسى عليه السلام. كان عيسى عليه السلام خاتمة أنبياء بني إسرائيل، وقد أرسله الله إليهم وأنزل عليه الإنجيل وأيده بخوارق عادات باهرة، فمنها ما كان إرهاصا بنبوته، ومنها ما كان معجزة مرافقة لرسالته، ليشهد الله له بصدقه فيما يبلغ عن ربه. ما هي الإرهاصات؟ الإرهاصات هي الأمور الخارقة للعادة التي تكون قبل الرسالة. ولادته من أم دون أب شهد له بذلك القرآن، معلنا براءة أمه وحصانتها، وموضحا طريقة تكوينه في بطنها بوساطة نفخة من جبريل عليه السلام. الأمر الثاني تكلمه وهو صبي في المهد، وفي حكاية كلامه وهو صبي ووصف حال أمه حين جاءت به إلى قومها تحمله، قال الله تعالى في سورة مريم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما معنى فريا؟ أي جئت شيئا عجيبا غير متوقع من مثلك. وهذه العبارة تصلح لمعنيين، ذم ومدح، استغراب الحدث مع براءتها، والتعجب من أمرها في نظر موجه الاتهام. ويظهر أن القوم كانوا في شأنها على قسمين، مبرئ ومتهم. المبرئ ينظر إلى الحدث العجيب وإلى الأمر الذي سيكون في المستقبل، والمتهم قد اتهمها بالزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما معجزاته فقد أرسل الله عيسى عليه السلام في قوم يفاخرون بمهارتهم بالطب بحسب مستوى زمانهم، فأجرى الله على يديه معجزات باهرات تشاكل نوع مهارة قومه بحسب الصورة، ولكن بمستوى لا يستطيع الطب بالغا ما بلغ أن يصل إلى ما وصلت إليه معجزاته عليه السلام. المعجزة الأولى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. المعجزة الثانية أنه يمسح على الأكمه، الأكمه هو من ولد أعمى، فيبرئه بإذن الله أي فأرى. المعجزة الثالثة أنه يمسح على الأبرص فيشفيه بإذن الله. والبرص من أعقد الأمراض التي تستعصي على الطب وعلاجاته، فكيف بإبرائه باللمس. المعجزة الرابعة أنه يحيي الموتى بإذن الله بالنداء أو باللمس، يخاطب من في القبر فيقوم، أو يلمس ميتا فيعود حيا ويتكلم. المعجزة الخامسة أنه ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهذا نوع من الاطلاع على الأشياء المحجوبة والبعيدة ونفوذ العلم بها إلى ما وراء الحجر. المعجزة السادسة كف الله بني إسرائيل عنه حين أرادوا قتله، وإلقاء شبهه على من دل على مكانه ثم رفعوه إليه. المعجزة السابعة طلب الحواريون من سيدنا عيسى عليه السلام أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها ولتطمئن قلوبهم بالإيمان فيتثبتوا من صدقه في رسالته. فدعا عيسى ربه فأنزل عليهم المائدة التي طلبوها، فكانت معجزة كبيرة له. وقد وردت هذه المعجزات كلها في القرآن الكريم وفق التسلسل الذي أوردناه، وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن فيما مر معنا من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام أنها انقسمت إلى قسمين اثنين، إن أمه كانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، إذ نذر بنو إسرائيل، يعني أنه إذا نذر أنه إذا جاء هذا المولود سيكون خادما للبيت الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، ولكن هذا الخادم ولد ذكرا ولد أنثى ولم يولد ذكرا، لذلك وعندما ولدت أنثى كان النذر لابد من توفيته، من يكفل مريم؟ فالله سبحانه وتعالى أيضا فضح في القرآن الكريم مسألة هامة جدا، وهي أن الذي يكفل إنما يأتي إلى نهر الشريعة فماذا يفعل؟ يلقي عصا تسمى قلما، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا كان من أسرار الكنيسة وأسرار الكهنوت، تكفل بها سيدنا زكريا عليه السلام. وتعلمون أن سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد أي مكان العبادة، وليس المحراب بمعنى الشيء الذي نفعله الآن، وهو يسمى لأنه مكان العبادة يعني يقتدى به من الإمام، المحراب هو مكان العبادة. نعم، إذ دخل فوجد عندها رزقا قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إذن إذن بدأت آثار المعجزة أيضا عندما وجدت حاملا، وهذا الحامل الذي جاء من غير أب، طبعا إن الله على كل شيء قدير، خلق الله آدم من غير أم وأب، وخلق الناس جميعا من أم وأب، وخلق عيسى من أم بلا أب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حصنا لها، إذ كانت هي في البيت ولم تخرج منه وبذلك حملت. أما فترة حملها فاختلف العلماء في النقل في ذلك، لأنه لم يرد شيء صريح في كتاب الله عز وجل. بعضهم يقول إنها حملت الحمل الطبيعي 9 أشهر، بعضهم يقول إن الحمل كان عبارة عن لحظات ساعة من الزمن. على كل حال الأصل أن يكون الحمل طبيعيا، وأن يتكون ذلك الولد، وأن يأتيها المخاض، وربنا سبحانه وتعالى ذكر مخاضها وقال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. إذن وجدنا أن الأمر الذي أراده الله عز وجل هيأ أسبابه، جاء الولد، وعندما أنكروا عليها ونذرت للرحمن صوما عند ذلك أشارت إليه، من أين جاء هذا الولد؟ ليس له أب، إلى غير ذلك. وجاءت القوم وهي تحمل هذا الولد وهي لا تخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وعادة الناس دائما أنهم عندما يقدسون الأشياء أي موقف يمتحنون فيه ينزلون فيه إلى الحضيض، لقد جئت شيئا فريا، شيئا عجيبا غير متوقع من مثلك أن يأتي به. وهذه العبارة توهم بالتهمة إليها. نعم، والناس قد انقسموا إلى قسمين، القسم الأول يرى أن مريم آية من آيات الله تبارك وتعالى هي وولدها، والقسم الآخر يتهمها، وما زال كثير من النصارى يتهمون السيدة مريم مع عبادتهم لها وعبادة الأوثان لها بهذا الشكل. بعد أن وصلوا إلى هذا الأمر قالوا لها يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في الطهر والعفاف، ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك طاهر، وأمي وما كانت أمك بغية أي تمارس الزنا أبدا، فأنت من أين جئت بهذا الولد؟ فكانت النتيجة أنها فقط أعطت الإشارة إليه فأشارت إليه. تعجبوا منها، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذا صبي لا يتكلم، إنه في المهد كما يقال الآن بالإنداء لساته أيام الأولى. نعم يا أختي، نعم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ نطق الولد فقال، نطق سيدنا عيسى قائلا وهو في المهد، إني عبد الله. هو عبد الله، انظر أول كلمة، ما قال إني ابن الله كما يدعون، إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني هذا في المستقبل، وجعلني نبيا، وجعلني أو في الأزل يعني جعلني وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي مريم الطاهرة العفيفة، ولم يجعلني جبارا شقيا بل جعلني رؤوفا رحيما، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيد سيدنا عيسى. إذن هذا القسم الأول يسمى إرهاصات، والقسم الثاني ماذا يسمى؟ معجزات. هذه المعجزات التي أجراها الله على يديه، دائما تأتي المعجزة، مرة معنا في معجزات سيدنا موسى عليه السلام أنه خرج في زمن يكثر فيه السحر، أعلى علم كان في زمن فرعون ما هو؟ السحر، حتى أيد مملكته بذلك السحر، وأيد قوله أنا ربكم الأعلى بذلك السحر، فأبطل الله السحر على يد سيدنا موسى عليه السلام. أما سيدنا عيسى فقد كان في زمن وصل فيه الطب إلى مرحلة عالية جدا، فسيدنا موسى وصل إلى مرحلة يعالج بعض الأشياء التي لا يستطيع الأطباء أن يفعلوها. أولا الشيء الأعظم أنه يأتي إلى الطين فيجعل منه تمثالا على تمثال هيئة الطير، ثم بعد ذلك يقول له كن طائرا بإذن الله، فيتحول الطين إلى طائر، وهذا لا يستطيعه كل الأطباء ولو اجتمعوا في الدنيا. إذن إيجاد الروح وقلب الأشياء بإذن الله عز وجل هذا لا يستطيعه أحد. المسألة الثانية أنه كان يأتي إلى الأعمى، الأعمى الذي يحتاج إلى تغيير عينيه، يعني مثلا لا بلمس فقط، لا بدواء ولا بشيء، كن بصيرا بإذن الله، يمسح بيمينه عليه فيبرأ بإذن الله. يأتي على البرص الذي هو من الأمراض، أي مرض من الأمراض الهامة جدا، هذه الأمراض التي يعني يمكن للرجل أن يأتي إلى عقد زواجه فماذا يفعل فيه، هذا عيب من عيوب النكاح، فيفسخ هذا سواء كان في الرجل أو كان في المرأة أو في كليهما، وكان من أعظم الأمراض المستعصية، فكان أيضا يمسح عليه بيده الشريفة فيصبح سليما معافى. أيضا كان يذهب، أي إنسان تريدون يذهب إلى القبر فيناديه فيقوم من قبره، وكذلك يلمس بعض الموتى الذين ماتوا فيقومون، وهذه مشكلة يعني أيضا شيء، هذا شيء عظيم. أيضا كان يقول فلان ماذا طبخنا اليوم، ماذا أكلنا، ماذا خبأنا، ماذا جعلناه سرا، ما هو الشيء المحجوب، ما هو البعيد، فنفذ العلم إلى ما وراء الحجاب، أيضا كان يفعله سيدنا موسى سيدنا عيسى. المعجزة التي كنا قد بدأنا أيضا بها هي أن الله سبحانه وتعالى أرادوا هم جميعا أن يقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى حتى لما صار نبيا ودعا إلى الله تبارك وتعالى ذهبوا وراءه يريدون قتله، فألقى الله الشبه على واحد ثم قتل ذلك الثاني وصلب. أما بالنسبة لسيدنا عيسى رفعه الله، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. المعجزة السابعة طلب الحواريون، وإلى الآن النصارى يتباهون بهذه الصور التي يجعلونها في كنائسهم، أن الحواريين طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هذا الحقيقة أول الأمر تعنت، بعد كل هذا تطلبون هذا، ماذا تريدون منها؟ لذلك كان الجواب اتقوا الله في هذا الأمر، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فطلبوا منه لنأكل منها تطمئن قلوبنا نتثبت من صدق رسالتك. طيب الله عز وجل استجاب لسيدنا عيسى عليه السلام فأنزل عليه مائدة من السماء، فجلس الحواريون حولها ثم أكلوا منها، وهي ما زالت يجعلونها في إقيونات، يجعلونها في كنائسهم إلى يومنا هذا ويتفاخرون فيها، والحقيقة ما هي إلا نوع من أنواع العناد، ولو كان من الحواريين هذا في نظر سيدنا عيسى، لأنه رأى أن هذا الأمر لا يليق بهم فطلب منهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى عندما دعا ربه سبحانه وتعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، أجابه الله عز وجل بقوله قال الله إني منزلها عليكم ف فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد هذا كله نجد أن بعض الناس يكفرون بهذه الرسالة، ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى معجزات نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن شاء الله نبدأ فيها من الغد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا. اللهم آمنا بك، وآمنا بأنبيائك ورسلك، وآمنا بكتبك. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.